بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. كل محطة اتكلمنا فيها بتوصلنا للمحطة اللي بعدها، ولما بدأنا نتكلم على أول محطة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين بتعرف قدراتك اللامحدودة، وإننا بتفهم يعني إيه المفهوم الذاتي، إن أول حاجة بتكون في حياتنا هي الإدراك، إدراك لمعنى كونت بلغة وقيمك واعتقاداتك ومبادئك ومعنى الأشياء بالنسبة لك، وخرجت للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي. فأي حد يختلف معك في الرأي لازم، ده وضع طبيعي جدا جدا، لانه عنده مفهوم مختلف تماما تماما عندك، لان كل واحد فينا فاكر ان مفهومه الذاتي هو اللي صح، لان هو ده اللي احنا اتربينا بيه، ففاكر العالم كله زينا، فاكتشفنا العالم مختلف عنا تماما. فعشان كده الانسان لازم يكون مرن تماما في فن الاتصال، وتتعلم، تتعلم الشخصيات، تتعلم ان في 4 شخصيات مختلفه، الشخص الودود والشخص القيادي والمعبر والمحلل، في 3 نظم تمثيليه، البصري والسمعي والحسي. عارف كل ما انت مرن وتتعلم اكتر وتشتري كتب وتحسن نفسك باستمرار، هتلاقي نفسك اصبحت افضل بكتير جدا، مفهومك الذاتي باستمرار بيتحسن. من المفهوم الذاتي كلمنا انه مكتسب وانه منتظم وديناميكي، اتكلمنا بعد كده في الادراك وانواع الادراك، وقلت لك خد بالك جدا من الادراك اللاواعي، انك بتعمل حاجات من غير ما تفكر، وخد بالك لو عرفت انك بتعمل حاجه سلبيه ما عملتش اي حاجه عشان تغيرها اصبحت في ادراك سلبي، وبعدين الادراك الايجابي انك فعلا بتغير. وطول ما احنا ماشيين خلاص الادراك والملاحظ الداخلي اللي هو بيحذرك من حاجات معينه، لكن ما يقولكش تغير ولا لا، فقط بيوسع افاقك. وعندك القاضي الداخلي، لما تقول لنفسك اي حاجه اكنك بتحكم على نفسك في سجن داخلي. ومن هنا بدانا شويه شويه نتكلم في احتياجات الانسان، ان في 10 احتياجات الانسان وكلمنا فيهم. اول احتياج اللي هو البقاء والامان، وتاني واحد الضمان والاستمراريه، وتالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج تقدير من نفسنا ومن الآخرين، وخامس احتياج الانتماء، وسادس احتياج استقلال الشخصية، وسابع واحد الإنجاز، وثامن احتياج انك بتكون راضي على اللي عندك، مش كده بس، وبتستمتع باحتياجك. ما عارف في ناس كتير تقعد تحدد أهدافها وتحقق أهدافها، وبعدين هدف تاني، وبعدين هدف تالت، وبعدين هدف وراء، ومستمر عمل يجري، عمل يجري، عمل يجري يجري، ما بيلحقش انه يتمتع، انه يهدي اللعبة شوية ويتمتع بأهدافه اللي هو حققها. فمهم جدا في خلال ما انت بتنجز بتتمتع بإنجازك. وتسع احتياج اللي هو التغيير، ان التغيير موجود موجود، سواء انت مش عاوز تحدث تغيير غصب عنك، لان التغيير سنك اتغير، افكارك اتغيرت، حياتك اتغيرت، اذا كانش انت عاوز تتغير اللي حواليك كلهم اتغيروا. في ناس كتير ساعات يقولك على فكره ده اتغير عليا، هو لازم يتغير. الانسان باستمرار بيفتش اللي يناسبه اكتر ويحسنه ويخليه يتقدم عشان يحقق اهدافه ويعيش بسعاده اكتر. لو انت مثلا مش سعيد في حياتك وبتعمل حاجه معينه وصلتك نفس النتيجه، ممكن تعمل ايه؟ اولا لازم تدرك ان في نتيجه مش مديالك الاحساس بالامان والضمان، وفي نفس الوقت حسيت انك بالرضا انك حققت هدفك، فانت بدات تدرك ده. ادراكك ده 50% من التغيير. طب والتغيير بقيه بتوصل لنمو، وبعدين بتتوكل. طول ما تنجي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني لما افكر بهذه الطريقه ان يبقى عندي ادراك لنتائجي، ولو لقيتها مش مبسوط منها بتغير. فاكرين الكلمات اللي كنا عليهم اليابانيين؟ عندك كونيتشوا واريجاتو وكايزن وتشاينشين، يعني صباح الخير، يعني شكرا، الثانيه يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر، وبعدين اخر حاجه المرونه التامه، يعني الاولانيه والثانيه اخلاق، وبعدين ثالث واحده انك باستمرار حسن نفسك كل يوم، اقرا، فتش، دور، اسمع اشرطه، انزل روح دورات، اتعلم، روح الجامعه، سافر، اعمل انت عاوز تعمله، بس خلي نفسك تكون افضل عن اليوم اللي قبله، التغيير. وبعدين اخر حاجه عندهم، لو بتعمل حاجه مش مديالك النتائج اللي انت عايزها غير واعمل حاجه مختلفه، لان انا بعمل حاجه ادت لي نتائج مش مبسوط منها، فالفعل ده اداني رد الفعل ده. هنا الصينيين قالك حاجه في منتهى الروعه، قالك لو تستمر تعمل نفس الشيء هتستمر تاخد نفس النتيجه، مفيش حاجه تتغير لما تغير الفعل. يبقى معنى كده عشان يكون عندي نتيجه مختلفه لازم اغير الفعل، ولا ده بسميه قانون الجنان. قانون الجنان، الناس بتعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفه. هتيجي منين النتائج مختلفه؟ وانت بتفكر بنفس الطريقه وبتتصرف بنفس الطريقه وسلوكياتك نفس الطريقه، لازم تغير الافكار عشان تقدر توصل للنتيجه اللي انت عايزها. هتجيبهم منين دول؟ الادراك والتغيير. واخر حاجه المعنى، واتكلمنا على المعنى، لولا وجود المعنى في حياه الانسان، وانا عجبني جدا اللي قالوه فعلا دي الحكمه دي، لولا وجود المعنى عارف يبقى مفيش احلام، ولو مفيش احلام الانسان ينتهي، ما عندناش احلام نعيش بيها، والاحلام هي بدايه الاهداف. الانسان بيكون عنده حلم بيتحول لرؤيه، يتحول لهدف يحطه في الفعل يحققه، كلنا نستفيد منه، وهي دي الدوره. وإن شاء الله آخر حلقتين أو واحدة حسب الظروف هكلمكم في كل اللي عملناه ده وإزاي تقدر تحقق أحلامك. لما أجي أقول لك تحقق أحلامك ما بنكلمش في حاجات أحلام يعني خزبعلات، لا، كل حاجة في الدنيا حصلت النهاردة كانت حلم حد في يوم الأيام. الإخوان جويس اللي هم أسسوا الطيارة، الاثنين دول كانوا مصدقين ان اكيد الانسان ممكن يطير، فكانوا بيلبسوا ريش ويطلعوا فوق جبل ونطوا فوق جبل، ونسي ان في قانون اسمه الجاذبيه الارضيه، فينزل طاخ تتكسر رقبته يتحط في المستشفى، اخوه يلبس ريش ويروح طالع يروح مكسور هو كمان، واحد طالع واحد داخل، فكانوا سمينهم الاخوه المتخلفين، مقتنعين ان الانسان ممكن يطير. وبعدين اكتشفوا اي حاجه اخف من الهواء ممكن تطير، اي حاجه اتقل من الهواء مش هتطير. بدأ يشتغلوا شوية شوية شوية، وهم اللي أسسوا الطيارة اسمها جويس براذرز، هم الإخوان جويس. مش ده كان حلم؟ حلمهم. فمعنى كده أن لو حد حقق حلم ليه لا أنت يعني؟ فالأحلام دي بتتحول بعد كده إلى أهداف. ولما نوصل للحلقتين دول إن شاء الله والأخرانية هوري لك إزاي الحلم بيتحول إلى فكرة قوية، والفكرة القوية إزاي تحول لرؤية واضحة، والرؤية الواضحة إزاي تحول لاعتقاد ذاتي، والاعتقاد الذاتي إزاي تحوله لأهداف، والأهداف إزاي تحولها لنتائج. فهنا بتبدأ بالحلم وتبدأ. عشان كده عجبني جدا بيت الشعر، الشعر بيقولك إزاي كان حلما، كان حلما فخطرا فاحتمالا، يعني حلم فخاطر فاحتمال، ثم أصبح حقيقة لا خيالا. رائع، كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. يعني معنى كده اللي هو الواقع اللي أنا عايش فيه ده كان حلم في يوم الأيام، الموبايل اللي أنت في إيدك ده كان حلم في يوم الأيام، لحد الكمبيوتر كان حلم في يوم الأيام، توماس إديسون عشان يعمل اللمبة كان حلم بالنسبة له، وإحنا الوقت مولعين اللمط. فتبص تلاقي أحلامنا هنتكلم فيها ونبدأ واحدة واحدة عشان نوصل إزاي ناخد هذا الحلم ونحوله إلى واقع. وأنا كلمت في برنامج تاني، كلمت في حاجة تانية، كنت بتكلم الفرق بين الأحلام الحقيقية والأحلام اللي هي بتبقى أحلام في دماغك انت بس، ان انت مجرد بتحلم، قاعد بتحلم قاعد بتحلم، لكن ما بتعملش اي حاجة عشان تحقق أحلامك، وتبدأ تتعب نفسيا على الفاضي. فانت بس بتحلم، انا نفسي في ده، انا عاوز اعمل ده، انا ممكن اعمل ده. طب عملتها؟ طب ايه اللي انت عملته عشان تحقق أحلامك؟ ولا حاجة. وهتشوف ان شاء الله مين نتكلم على الأحلام، ان معظم أحلامنا موجودة فين؟ في المقابر، ناس بتموت وتاخد احلامها معها. هنتكلم في الحته دي بالتفصيل ان شاء الله، وازاي ممكن نحول هذا الحلم الى واقع. فالادراك والتغيير، فاضل المعنى. ايه معنى حياتك؟ ايه معنى حياتك؟ ايه معنى اللي انت بتعمله؟ ايه معنى ان انت بتاكل؟ ايه معنى الصحه؟ ايه معنى الحياه؟ انك لو ما فيش معنى في حياتك هتلاقي نفسك بتوصل لمرحله هتتضايق وهتكتئب، مش لاقي معنى. عشان كده الناس تقول لك انا مش عايز اقوم من النوم، مانيش طايق اقوم من النوم، لان مش لاقي معنى لحياته. والناس اللي بتنتحر مش لاقي معنى اطلاقا، مكتئب اكتئاب حاد، وصل لمرحله مش عارف يفكر. واتكلمنا قبل كده ان عشان توصل فعلا يكون عندك معنى لحياتك وتحس بالاحتياجات كلهم متزين في حياتك، يبقى لازم تتوكل وترجع الى الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه حق التوكل. بعدين بنتكلم على القيم. ايه المهم بالنسبه لك؟ معنى ايه بالنسبه لك؟ اسئله قيم هتستفيد منها ايه؟ هتحسسك بايه؟ سلوكك عامل ازاي؟ اسئله قيم. وكلمنا عن القيم اللي هي سبب في الدوافع، والدوافع بتدي لك الحماس، والحماس بيوصل للفعل. يعني لو رجعت للقيمه ممكن ترجع تاني حماسك. يا ما ناس تقول لنا دكتور انا حماسي يطلع وبعدين ينزل، انا عملت حاجه عشان اساعد الناس بيها اسمها قوه الحماس. ليه الحماس بيطلع وليه بينزل؟ ايه اللي ممكن تعمله عشان تخليه مستمر زي ما انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه؟ ودي كلها حاجات بسيطه جدا، دي كلها استراتيجيات عقليه. القيم هي سبب في سلوكياتنا، والقيم هي اللي بتعلمنا الفرق بين الحلال والحرام، الفرق بين الصح والغلط، الحاجه تدورنا وما تدورناش. القيم، القيم دول في علاج اسمه العلاج بالقيم، بنستخدمه كنا في التنويم بالإيحاء اللي هو قبل كده اسمه تنويم مغناطيسي. انا غيرت كلمه مغناطيسي سميتها بالإيحاء، لان كلمه مغناطيسي بتخض الناس واساسا طلعت غلط، طلعت من واحد اسمه جيمس براد وطلعت خطا خالص في القرن 18. فلما نرجع هي التنويم بالإيحاء، لان هو إيحاءات، انت ما بتنامش، انت بتبقى مسترخي الى مرحله بعيده، وبتدي دكتور اللي قدامك او الشخص المختص انه يتعامل مباشره مع المسؤول عن مخازن الذاكره اللي هو العقل اللاواعي، فبيتعامل معاه، فالتغيير بيكون قدامك وبتشوف بنفسك، تبقى قاعد مرتاح ومسترخي، وممكن تجري لو حصل حريقه ما عندوش اي تحكم اطلاقا فيك. وده اللي هي المعلومات الخطا للناس، بيكلموا على علوم في منتهى القوه زي دي، زي التنويم بالإيحاء اللي هو دلوقتي بيدرس في الجامعات. هتبص لي سواء في كندا او في امريكا او في المانيا، خصوصا التنويم بالإيحاء هيبنوثيرابي، اسمه هيبنوثيرابي، العلاج بالتنويم، وفيها ناس بيساعدوا في العمليات الجراحيه العميقه والبسيطه، يعني حاجه في منتهى الروعه. فيها أكثر من 680 علاج مختلف. من ضمن الحاجات العلاج بالقيم، انك بتكتشف ازاي ترتيب قيم الشخص. في وقت من الاوقات كان عندي واحد، الراجل ده كان في شركه من الشركات العالميه، مش هقول على اسمها لان اسمها معروف. الراجل ده كان ممتاز، كان مساعد رئيس مجلس الاداره، دي كان في مونتريال، وكانوا ناويين يطردوه. فانا كنت عارف رئيس مجلس الاداره، فقال لي ابراهيم ممكن تساعد لنا ده؟ قلت له خليني اقعد معاه. قعدت معاه، شاب عنده 35 سنه، خريج جامعه هارفارد، بيعرف 6 لغات، شكله رائع ممتاز، ولكن عنده مشكله، ما بيعرفش يتعامل مع الناس. مجرد ما بدات اساله اسئله قيم، ايه المهم بالنسبه لك في العمل؟ قال لي كذا، وايه بعده وايه بعده وايه بعده، وبدات اكتشف كل حكايه القيم. لقيت ان الثقه في الناس نمره 24، يعني معنى كده ما عندوش ثقه في نفسه، ما عندوش ثقه في حد. فعشان ما بيثقش في حد، اي حد يقرب منه شويه كان يطرده، كان يتعب الناس، يعني كان مدير متعب، فالشركه مش عارفه تستمر مع انه ممتاز ورائع، لكن فكروا ان هم يتخلصوا منه عشان خاطر يخلوا الناس كلها يعرفوا يشتغلوا فريق. كان لازم نشتغل مع بعض ونطلع الثقة تبقى من اول 10 في ترتيب القيم في حياته. ودي بتستخدم بالتنوين بالإيحاء، في حاجات معينة عشان تخلي قيمة تطلع قبل قيمة، وفي حاجات بتستخدم بالبرمجة العصبية اسمها الشكليات الثانوية، اللي هي تفاصيل الحواس الخمسة. هي المخ بيفكر كده، التفاصيل دول لما تعمل تغيير في التفاصيل بتحدث تغيير في التجربة بحالها. النهارده هو رئيس مجلس اداره الشركه، مش بقول كده عشان اعظم في نفسي، اتصل اللي عايز يعرف خليه يتصل في الشركه يعرف ان هو رئيس مجلس اداره الشركه النهارده، لان هو كل اللي كان ناقصه ان يظبط قيمه. انا في وقت من الاوقات كنت في مؤتمر، وبعدين في سيده قالت لي يا دكتور ما حدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمي. قلت لها طبعا، بس قولي لي ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي اولادي، ما حدش في الدنيا ممكن يغيرهم لي. قلت لها طيب لو صحتك كويسه ممكن تساعدي اولادك اكتر؟ قلت طبعا. ولو صحتك مش كويسه وموجوده في المستشفيات وكل يوم لازم يروحوا لك المستشفى، هتعرف تربيهم كويس؟ قالت لي هيبقى صعب. يبقى ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الصحه. قلت لها ومين ادالك الصحه؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. يبقى مين اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي الصحه. وبعدين قالت لي اولادي. قلت لها هل ممكن يحصل لاي سبب من الاسباب جوزك يموت او يسيبك حتى ولو 1%؟ اتخضت. قالت لي ممكن. يبقى معنى كده لازم تهتمي بنفسك وبقدراتك وبأفكارك وتنمي نفسك. قالت لي فعلا. طب ايه اهم حاجه في حياتك؟ قالت لي الله سبحانه وتعالى. وبعدين قالت لي صحتي. وبعدين قالت لي انا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي اولادي. قلت لها تعرفي على ما اخلص معاكي خالص الاولاد هيبقوا من 35. مش معنى كده عشان هم مش مهمين، لا، لازم نعرف قيمنا الاول عشان نكون كفء، نعرف نربي اولادنا. اسال اي حد في الشارع كلمني عن قيمك وترتيبها، ما يعرفش الا اذا كان دارس. وترتيب القيم من ضمن الحاجات المهمه جدا، وهقول لكم بعد كده على اكتشاف القيم السبعه اللي انا بسميهم الاركان السبعه، القيم السبعه للحياه المتزنه، اللي اخذت مني اكتر من 12 سنه في التوضيب بهذا الاسلوب بهذه الطريقه البسيطه. فخليكم معايا بعد الفاصل هنتكلم في القيم السبعه الاساسيه وازاي ممكن نقدر نعمل فيهم اتزان بترتيب وبافكار قيمنا. فخليك معايا بعد الفاصل، والطريق الى النجاح.
أيها السالك درب الصاعدين، يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين، أيها السالك درب الصاعدين، يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين، قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أرحال وطين، قم بنا فالكون مشلول اليقين، قم بنا فالأرض أرحال وطين.
قم أخي،
قم أخي،
قم أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وبنتكلم كلمنا من احتياجات الإنسان وطول ما احنا ماشيين، وبنتكلم في القيم، وكلمنا على القيم ان هي السبب في الدافع، والدافع بيديك الحماس، والحماس بيوصلك للفعل، والقيم هي اللي بتعرفنا ايه الصح من الغلط، هي اللي بتعرفنا ايه الحلال من الحرام، هي اللي بتسبب الاستراتيجيات العقليه اللي بنرد بيها على بعض. حد يقولك ازيك بليها قيمه معينه فبترد بيها باسلوب معين. وكلمنا على القيم والعلاج بالقيم واساليب العلاج بالقيم. لما كنا نقعد عشان خاطر نستخدم العلاج بالقيم بالتنويم بالإيحاء، كنا نسال الشخص ايه المهم بالنسبه لك في الحياه، فيقول لك حاجه، تقول له ايه كمان، ايه كمان، وتكتب ايه كمان، وتكتب ايه كمان، تكتب لغايه ما يبدا يكرر نفسه. كنا نجمع 200 300، وبعدين يبدا يكرر نفسه، وبعدين بنساله سؤال ايه اللي ممكن يحصل ويخليك تسيب علاقه زوجيه، فبيقول حاجه، وايه اللي ممكن يحصل يخليك ترجع تاني لنفس العلاقه الزوجيه، فبيقول حاجة، واللي ممكن يحصل كمان يخرجك، واللي ممكن يحصل كمان يدخلك، فبيتخليه كل دي بتاخد بيها قيم. فبنقعد ناخد كل القيم دي وبعدين بنبدأ نساعده انه نظامهم. بعدين اقول له لو نمرة واحد مش موجودة ولك اتنين موجودة، هل ده ممكن ينفع؟ ولو التلاتة موجودة والاتنين مش ممكن ينفع؟ ففي الحالة دي الشخص نفسه بيبدأ يعرف ايه المهم بالنسبة له، ايه المش مهم بالنسبة له، ايه اللي ممكن يحل محل ايه، لغاية ما نوصل للعشر الكبار الاساسيين والعشر التانيين. فالوقت عرفنا قيمه، جوه القيم دي هنبص لقى اللخبطة. وفي حاجة اسمها مفاوضات بين الاجزاء، ان عاوز يصرف ويوفر، يصحى ما يصحاش، يشتغل ويتعب، فبنعمل مفاوضات بين... فكل اللخبطة الداخلية والخوف والحاجات دي كلها فبنبدأ ساعتها بنعرفها من اكتشاف القيم. مع السنين دي كلها قلت مش معقول نقعد الوقت ده كله، ده وقت يعني وقت ممكن نقعد مثلا بالعشر ايام عمالين نطلع في قيم وبعدين نقعد نظبط فيهم وهو يظبطها معانا. طبعا بعد كده النتائج في منتهى الروعه اللي طلعنا منه كل حاجه في حياته. بس انا قلت اكيد في حاجه بتشتغل بالمجموعات. يعني ايه مجموعات؟ كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات معينه. انا لما كنت بشتغل مدير عام في الفنادق قبل كده كنت بتعامل مع البنوك، كنت بتعامل مع الحكومات، كنت بتعامل مع النقابات، فكان لازم ألخص مثلا حاجة تكون كبيرة في صفحة، فقدرت أن ناخد كل القيم دي وحطهم في سبع مجموعات. سبع مجموعات لأن اتعلمت من أول حاجات اللي اتعلمتها بقوة في التنمية البشرية وأنا كنت مدير عام كانت الذاكرة، فدرست أساليب الذاكرة وعمق الذاكرة وأصناف الذاكرة وإزاي تفتكر الأسماء. زي ما شايفين أنا بتكلم من غير ولا ورقة، كل حاجة متنظمة عندي في مخازن الذاكرة، واللي شافني قبل كده ولا ورقة، شافني في محاضراتي ولا ورقة، بنظم كل حاجة بالتفصيل. تخيل لما نعلمك أنت الحاجات دي وأنت بتذاكر وتخش الامتحان وتلاقي نفسك فاكر كل حاجة، مش هتنسى. العقل العاطفي في العقل هنا على فكرة هقول لكم حاجة بسيطة كده في النص. هل ممكن تكون بتذاكر 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 وبعدين تخش الامتحان تنسى كل حاجة؟ ممكن تحصل مش كده؟ عارف ليه؟ أنت لما جيت ذاكرت بالعقل التحليلي، ده اللي بياخد المعلومات. لما جيت دخلت الامتحان وحصل لك توتر، اللي طلع هو العقل العاطفي. العقل العاطفي عشان يهجم او يهرب، مسؤول عن الطاقه، مسؤول عن ده، مسؤول عنه، ما فيهوش معلومات ده. فانت دخلت الامتحان بالعقل الغلط، ولما جيت خرجت افتكرت كل المعلومات تاني. ليه؟ العقل العاطفي خلاص مش مشتعل والتحليلي في المعلومات، بيقول لك انا بعد ما خرجت عرفت كل المعلومات. لا، ده في اساليب. فانت داخل الامتحان ركز على تنفسك، المخ بيغذى على الاكسجين، على جلوكوز، على الميه، خد نفس عميق وانت بتطلع الزفير بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فشويه شويه شويه اول ما تخش اكتب اي حاجه تعرفها، فتخلي العقل التحليلي يبدا يشتغل وهتلاقي المعلومات تبدا تتدفق. فنيجي نتكلم في قوه القيم وترتيب القيم. فانا عملت دول كسبع اركان، ان الاركان دول هم كده، حاول ترتبهم زي ما انت عايز، حاول تفتش على واحد تامن. هم في السبعه دول 12 سنه متكامله في الابحاث عشان نشوف العلاج بالقيم ده اللي ممكن نقدر نشتغل فيه، اللي ممكن نعمله بيه. لان انا اخدت من تخصصاتي الاساسيه هي التنويم بالايحاء، وبعدين البرمجه العصبيه والعلاج بخط الزمن، خليت حوالي 12 صف من اصناف العلاجات الحديثه وحطيتهم كلهم، وبعدين عملت الدكتوراه بتاعتي في الميتافيزيكس، وحتى الماجستير بتاعتي كانت علاقه التنويم بالايحاء بالميتافيزيقا، وبعدين علاقه العلوم دي بالميتافيزيقا. وعرفت حاجه مهمه جدا، ان اي تجربه في الحياه ليها تركيبه، لو غيرت التركيبه بتغير التجربه بحالها، وهنا كله موجود في القيم. فقدرت احط سبع مجموعات. اول كتاب كتبته في المبيعات خليت المبيعات سهله جدا، لان الناس تقول لك 17 اعتراض و70 اعتراض و5000 حاجه عشان فما تقدرش هتفتكر ايه ولا ايه. فانا خليتهم خمس مجموعات وعملتهم سبع مبادئ. اتعلمت الحاجات دي اساسا من جورج ميلر، كان في جامعه هارفارد. الراجل ده هو من اول الناس اللي قال لك الانسان ما يقدرش يستقبل اكتر من سبع معلومات زياده او ناقص معلومتين في وقت معين. قال لك طب ازاي؟ هو كان بيقول لك طب هم سبع كلمات ولا سبع معلومات ولا سبع مجموعات؟ قال لك لو تروح تشتري اكل هتشتري فلفل اسود وتشتري فلفل اخضر وخس وخيار، لما توصل لسبعه هتبدا تنسى. قال لك بس انا لو حطيت كل الخضروات في مجموعه وكل اللحوم في مجموعه وكل الاسماك في مجموعه والفواكه في مجموعه هعمل سبع مجموعات، تحت كل مجموعه من دول ممكن احط سبعه زائد او ناقص اثنين، فساعدنا ان احنا نحول الذاكره قصيره المدى الى ذاكره بقت قريبه من متوسطه المدى. يعني بدل سبعه زائد او ناقص اثنين بقى 49. وكان ده اكتشاف خطير، يعني الراجل ده كان قدم لجائزه نوبل للسلام في رايي المفروض يدوها له. لو اكتشاف ساعدنا نوسع ادراك الذاكره. فلما جيت انا اشتغل بالقيم لقيت عشان خاطر الانسان فعلا يكون متزن هم سبع أركان سبع قيم. أول واحد فيهم هو القيمة في الركن الروحاني. الركن الروحاني دي أول حاجة. طب واللي بعدها طبعا هناخد دول بالتفصيل. فالركن الأولاني القيمة الأولانية هي القيمة الروحانية. طبعا لما جيت أبدأ فيهم الكلام ده على فكرة أخذ 12 سنة. لو تبص تلاقي محطوطين في كتاب من كتبي هتلاقي التاريخ موجود فيها أبحاث وأفكار، طبعا مش عايد لها بس، لكن بتفتش وتتعلم وتسمع، وأنا نفسي بروح محاضرات وبقرأ كتب، فتبص تلاقي جمعت المعلومات اللي اسمهم فعلا 7 أركان، وسبحان الله إنهم 7 أركان. أول واحد القيمة الروحانية، تاني حاجة القيمة الصحية. من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجة ولا حاجة. عارف لو إيدك اتخبطت خبطة صغيرة كده هتفكر كله في إيدك لأنك موجوع. فتبص تلاقي أول حاجة ركن روحاني، وتاني حاجة الركن الصحي قيمة، وتالت حاجة الركن الشخصي أنت، وهنتكلم فيهم بالذات بالتفصيل. والركن الرابع الركن العائلي، العيلة، القيمة العائلية. والقيمة الخامسة اللي هو الركن الخامس هو الاجتماعي، الناس برا. والسادس المهني، وآخر واحد المادي. هنبدأ ناخد واحد واحد من دول ونعرف ترتيباته عاملة ازاي وليه نظمتهم بهذا التنظيم. ومهما عملت هتلاقي الاتزان في الحياة في ال7 أركان دول، وال7 أركان دول هم أهم 7 أركان قيم موجودين في مفهوم الذاتي وفي إدراك الإنسان. لو تمشي عليهم كل يوم، لأن أنت بتعملهم بتعمله كل يوم. خليني أسألك سؤال، مش كل يوم بتعمل حاجة لله سبحانه وتعالى؟ بتصلي، بتصوم، بتطلب حاجة من الله، بتدعي، يبقى بتعمل حاجة روحانية كل يوم. وكل يوم بتاكل وبتشرب وبتنام، يبقى بتعمل حاجة صحية. وكل يوم بتتكلم عن نفسك، بتكلم الناس، ففي حاجة شخصية. وكل يوم عندك حد من العيلة بتتكلم معاه، في حاجة عائلية. وفي كل يوم في ناس بتتكلم معاهم، يبقى في حاجة اجتماعية. وفي كل يوم في حاجة بتعملها في شغل، حتى لو انت طالب او حتى امرأة بتشتغل بس في بيتها مهنية. وكل يوم بتتعامل بفلوس، يعني انت بتتعامل بالسبعة دول كل يوم، اتعامل بيهم صح. وهنتعلم مع بعض ازاي تتعامل بالاركان السبعة بطريقة تكون متزنة تماما. احنا اتكلمنا قبل كده على الاحتياجات الـ10، واي واحد منهم ناقص بتخرج عن الاتزان. دلوقتي الاركان السبعة دول، القيم الاساسية دول، هم الاساس في اتزان الانسان. دلوقتي هنتكلم شوية على القيمة الاولانية. القيمة الاولانية او ركن الاساس للقيمة الاولانية هو ركن الروحاني. الركن الروحاني بينقسم لـ4 أقسام. القسم الاولاني في القيمة الروحانية حب الله سبحانه وتعالى. الحب انك بتحب الله عز وجل من قلبك، عارف، وانت بتدعي يا حبيبي، عارف، يا سلام، بتحس بروعة الكلمة وبتدعي الله سبحانه وتعالى بأسماءه، أسماء الله الحسنى، وانت بتدعي بأسماء الله الحسنى وعارف بتحب الله سبحانه وتعالى من قلبك، وبتحس بيها بتسري في عروقك وفي قلبك وفي عارف كل نبطة، كل عارف كل كل حتة فيك، وانت بتقول له يا حبيبي يا رب العرش العظيم، انت الأول والآخر، يا رزاق ارزقني، يا فتاح افتح عليا. طول ما انت بتدعي الدعوات بأسماء الله الحسنى، ربنا يا سلام، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا عظيم المغفرة اغفر لي، انت التواب العظيم توب عليا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو، يا عفو يا كريم اعفو عني وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحامل والأموات، كل دول تاخد عليهم ثواب. فانت بتعرف ان الجزء الاولاني في الركن الروحاني هو حب الله سبحانه وتعالى. وطالما بتحب الله سبحانه وتعالى بتحب عباده، بتحب خلقه، وطول الانسان تعرف انا بحبك في الله او انا بحبك في الله. فالحب ده اصبح جزء من حياتك، انك لما تخرج من منطلق الحب نفسه، الحب نفسه في سعادة، لان كلمة الحب نفسها مش ممكن يكون معها كره، مش ممكن يكون معها حزن، لان هو ده الحب. الحب بيجي كل حاجة. يا ترى حبك لله عامل ازاي؟ حبك لله اخباره ايه؟ بعد حب الله سبحانه وتعالى، طول ما تماشي كده، عارف، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسل الانبياء الصحابة الاولياء الصالحين، تعبوا قد ايه، عارف التعب اللي تعبوه عشاننا. فالحب المتكامل، حب متكامل. بعدين حب مين بعد كده؟ تفتكر حب مين؟ نفسك، الجزء الشخصي. لانه ما بحبش، فاكرين لما قلت لك لو عندك 12 تفاحة وعاوز تدوم لي هتدوم لي؟ لو ما عندكش 12 تفاحة وعاوز تديني تفاح يبقى لازم تشتريه عشان تدولي. فلو ما عنديش انا حب داخلي هحبك انت ازاي؟ عارف ازاي؟ فلازم اعرف احب عشان خاطر اتحب، فمعنى الحب. فكل ده عرفت معنى الحب، عرفت ازاي اتحب، عرفت ازاي احب. فعشان كده الحب اللي بعده على طول، ان انت بتيجي تقول انا بحب هديتي زي ما انا، بحب نفسي زي ما انا، بحب شكلي زي ما انا، دي داخله في تقدير الذاتي. طب وبعدين حب الوالدين؟ يعني انا الاول بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله، توصل بعد كده انت وبعد كده الوالدين عشان انت تعلمت الحب. فانا بحب بابا وماما. تعرفين في قصة لذيذة جدا، بنت راح تقول لمامتها، تقول لها ماما انا مستعدة ان انا اكون مربية لاختي الصغيرة. هي كان بنت عندها 8 سنين، اختها الصغيرة عندها 2 سنين، اكون قاعدة معاها واكون مربية لها، بس بشرط ادي فاتورة. راح مديها فاتورة مكتوبة فيها فاتورة خاصة عشان ماما، مكتوب في الفاتورة عشان اقعد مع اختي وارعاها 3، كتبالها كانت كتبالها بالدولار، كتبالها هتقولك بالتلاتة جنيه عشان خاطر اساعدها انها تعمل الواجب بتاعتها او تعمل اي حاجة مسؤولة عنها جنيه، عشان انظف المطبخ 3 جنيه، عشان اعمل حاجة في الجنينة 4 جنيه. المجموع كله جمعت لها اتلاقي 100 جنيه تدفعهم لي، والدفع نقدا مفيش هزار في الحاجات دي. راحت الام واخدة الفاتورة وراح كتبالها فاتورة تانية وراحت مديالها. البنت بصت فيها قالت لها ريب صوت عالي، 9 أشهر حملتك في بطني وانا تعبانة وكل حتة فيها بتتغير، المبلغ مدفوع بالكامل. بعد ما ولدتك في الولادة نفسها كنت هموت، عارف المبلغ كام؟ مدفوع بالكامل. وبعدين لما ولدتك وتعبت فيكي وتصحيني الساعة 2 بالليل و3 بالليل عشان زبيك وروح المستشفى، المبلغ مدفوع بالكامل. وياسي لما كبرتش وطلباتك وبنبهها لك وبعملها لك، والمبلغ مدفوع بالكامل. التوتال كله في الاخر، النتيجة كلها، المجموع كله حب من ماما لبنتها. البنت بصت لدي وراحت واخدة الفاتورة بتاعتها، قالت ماما ديني فاتورتي، وراحت تروح تشطب عليها وراحت كاتبة كلمة وراحت مديها لمامتها، قالت لها ماما المبلغ الدفع بالكامل، حبي ليكي اكبر من اي حاجة تانية، لان انت بتحب بابا وماما مهما عملوا لك. فحب الوالدين، حبهم، عارف مهما عملوا هم اللي جابوك في الدنيا، هم اللي هنا، هم السبب في وجودك. فعشان كده بتحب الأب والأم مهما عملوا، لو كانوا يعرفوا أكتر كانوا ربوك بطريقة أفضل، تعبوا جدا علشانك، صرفوا كتير علشانك. ولما نرجع إن شاء الله بإذن الله في المحطة الجاية هنتكلم على بقية، هكمل الأول الركن الروحاني والقيمة الأولانية، وهنتكلم فيها إن فيها أولا حب الله سبحانه وتعالى، وبعدين الحب وأصنافه. بعد كده على فكرة في أكتر من 18 صنف من صنف الحب، عجيبة أوي ها، التنمية البشرية، أصناف من الحب وأصناف من الحضن وأصناف من التنفس، في أكثر من 2000 صنف من أصناف التنفس، وكل صنف بيديك حاجة معينة. وهنتكلم على الركن ده منقسم إلى الحب، وبعد كده التسامح والعطاء الغير المشترط، تمام، غير مشروط، وبعد كده التفاؤل المتكامل، وهنتكلم في الجزء الصحي، وبعد كده هنتكلم في الركن الشخصي، ومنه هنروح للركن العائلي، وبعدين للاجتماعي، وهنوصل بعد كده للركن المهني، وبعدين أخيرا هنتكلم على الجزء المادي. ومن هنا هنشوف ازاي ممكن نقدر نكتشف بإدراكنا اللي احنا تعلمناه احنا فين في دول عشان نوصل اتزان في 7 أركان للحياة المتزنة. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية ان شاء الله، افتكر لا انت طولك ولا وزنك ولا عبدك ولا شكلك ولا انت اسم العيلة ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا اي حاجة من دول. طب انت ايه؟ طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياة. طب انت مين؟ احسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، فضلك عن كثير من مخلوقاته، خلقك في احسن تقويم، ده انت، دي قدراتك، خد القدرات دي ورينا روعتك وعيش بحبك لله سبحانه وتعالى. كل لحظة كان اخر لحظة في حياتك فعيش اولا بالحب لله عز وجل، بعد كده بتطبع باخر الرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل الانبياء والصحابة والي الصالحين، وبعد كده الكفاح انك تقرأ انك تسمع اشرطه انك تفتش انك تتعلم. خلي حياتك تكون افضل حاجة، ما انت عايش ما تعيش بافضل طريقة ممكنة، ليه ما تكونش سعيد يعني؟ وثم تحطها في الفعل باهدافك، خليك ملتزم، خليك مصر عليها، خليك منضبط فيها، وعيش بالصبر، وعيش بهذا الحب الرائع، وقدر قيمة الحياة. واشوفكم في خير المرة الجاية ان شاء الله في الطريق الى النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.